لسورة آل عمران.
كيف؟ يعني نقول سنة فات محلها، القاعدة أن السنة إذا فات محلها سقط. خير الشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. هذا مبتدأ درسه. شرح وأخذت فوائدها. طيب، من أين الفوائد؟ نعم، قال الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان فضيلة الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم بما معهم من الأعمال نالوا خيرية هذه الأمة، لأنهم استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وقد بينا في التفسير أن أهل مكة المشركين لما انصرفوا من أحد ندموا على ما حصل، وقالوا: لماذا لا نرجع ونقضي على محمد ونسقي ذراريهم؟ ثم تركوا ذلك، عدلوا وقالوا في العام القادم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لله، لقوله: الذين استجابوا لله والرسول. ومعلوم أنه لم ينزل الوحي بأمرهم بالخروج إلى المشركين، وإنما الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المصائب محك لمعرفة الرجال، وذلك أن هذه المصيبة التي حصلت في أحد كانت محكا للصحابة رضي الله عنهم، لأنه لولا فضلهم وميزتهم على الخلق ما خرجوا بعد أن أصابهم القرح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما عملوه فهو من الإحسان، لقوله: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ولم يقل لهم أجر، بل قال: للذين أحسنوا منهم. ويحتمل أن يكون هذا القيد قيدا تخصيصيا، يعني أن الذين استجابوا لله والرسول منهم من أحسن واتقى، ومنهم من حصل منه بعض الخلاف، مثل الرماة الذين جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام على الجبل، فإنهم عفى الله عنهم لم يحصل منهم إحسان كما ينبغي ولا تقوى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإحسان والتقوى، لقوله: لهم أجر عظيم. وقد بين الله سبحانه وتعالى شيئا من أجل الإحسان والتقوى، فقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، لأنه لا شك أن التقوى والإحسان من أعظم عمل العبد، فكان ثوابها عظيما. ثم قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين، هذه عطف بيان، أخذنا فوائدها، يعني شرحنا في الصنعة. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن المؤمن كلما ضاقت عليه المصائب فإنه يلجأ إلى ربه ويزداد إيمانا به، لقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ونظير هذا قوله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالمؤمن كلما أصابته النكبات والمصائب ازداد إيمانا بالله ومعرفة به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز إرادة الخصوص بلفظ العموم، وأن هذا أسلوب لغوي لا يخرج به الإنسان عن قواعد اللغة العربية، لقوله الذين قال لهم الناس والقائل واحد إن الناس قد جمعوا لكم، والجامع لهم بعض من الناس. نعم. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن المؤمن حقا لا يهمه أن يجمع له أعداء الله، لقوله تعالى فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. ومن فوائدها أن الحسب هو الله وحده ولا أحد معه، لقوله حسبنا الله، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله، بل قالوا حسبنا الله وحده. فالله وحده هو الحسب، كما أنه وحده المتوكل عليه. وبهذا نعرف أن قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أن من في قوله ومن اتبعك معطوفة على الكاف في قوله حسبك، وليس معطوفة على لفظ الجلالة حسبك الله، لأنها لو عطفت على لفظ الجلالة لكان المعنى أن الله حسبك ومن اتبعك من المؤمنين حسبك، وليس الأمر كذلك، وإنما حسبه وحسب من اتبعه هو الله عز وجل. نعم. ومن فوائده الثناء على الله عز وجل بكونه وكيلا لعباده، أي حسيبا لهم عمدة لهم، لقوله ونعم الوكيل. ومن فوائدها إثبات اسم الوكيل لله، لأن تقدير الآية ونعم الوكيل هو، وقد ذكر الله تعالى في آية أخرى أنه على كل شيء وكيل، فالوكيل من أسماء الله ومعناه المتكفل بشؤون عباده، وليس معناه القائم بالأمر نيابة عنهم، لا، بل معناه المتكفل بإيش؟ بشؤون العباد. ثم قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. من فوائدها قول فانقلبوا، أي هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول وخرجوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقتال هؤلاء الكفار الذين بلغهم عنهم أنهم مجمعون على الكرة على المسلمين، خرجوا، فلما بلغوا ما بلغوا من الطريق، بلغوا حمراء الأسد، وجدوا المشركين قد ذهبوا، لأن المشركين صرفهم الله وقالوا نرجع في العام القادم. يقول عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، انقلبوا يعني عائدين إلى المدينة بعد أن وصلوا إلى حمراء الأسد، انقلبوا بنعمة من الله. ما هذه النعمة؟ النعمة أنهم سلموا من ملاقاة العدو ولم يحصل حرب. لماذا؟ لأن العدو مضى في سبيله ولم يرجع. وأما قول وفضل ففسرت بأن المراد به فضل الجهاد، وأن الله كتب لهم بهذا الخروج أجر غزوة كاملة، فسلموا من الحرب ونالوا ثواب المجاهدين. وقوله لم يمسسهم سوء، أي لم يصبهم ما يسوءهم، لا من جهة عدوهم ولا من جهة أحوالهم، بل كانوا على أحسن ما يرام ذهابا ورجوعا. واتبعوا رضوان الله، فيها قراءة رضوان ورضوان بضم الراء وكسرها، وما اتبعوا رضوان الله اتبعوا ما يرضي الله عز وجل. بماذا؟ بالاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، بالاستجابة لله ورسوله، فإن الاستجابة لله ورسوله سبب لرضى الله عز وجل. أسأل الله يجعلني وإياكم ممن رضى عنه. نعم، رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. والله ذو فضل بمعنى صح، فضل عظيم على العباد في الدنيا والآخرة، ومنه أن تفضل على هؤلاء بأن انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. من فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول بما أصابهم من الثواب، ومنها أن الإنسان إذا عمل العمل وسعى فيه ولم يكمل كتب له أجره كاملا. ولهذا شواهد، منها قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالإنسان إذا سعى في العمل ولكنه لم يدركه فإنه يكتب له أجر كاملا، حتى طالب العلم لو مات قبل أن يدرك ما يريد من العلم فإنه يكتب له ما نوى، لأنه شرع فيه وعمل ما يقدر عليه فيناله الأجر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرضا لله. من أين أخذ؟ من قوله رضوان الله. والرضا صفة من صفات الله الحقيقية، وهي من الصفات إيش؟ الفعلية. لماذا؟ لأن القاعدة عند السلف أن كل ما يتعلق بمشيئة الله من الصفات فهو صفة فعلية، والرضا يتعلق بمشيئة. كل صفة معلقة بسبب فإنها بلا شك تتعلق بالمشيئة. فرضوان الله معلق بإيش؟ بفعل ما يرضيه، وعلى هذا فتكون هذه الصفة متعلقة بمشيئته. أرأيتم ماذا يفسر أهل التعطيل رضا الله؟ يفسرونه بالثواب، بالثواب، لأن الثواب شيء منفصل بائن عن الله، ما هو من صفاته، مخلوق مفعول. أو يفسرونه بإيش؟ بإرادة الثواب، لأنهم يثبتون الإرادة. أما الرضا نفسه فإنهم لا يثبتونه. ولا شك أن هذا أعني تفسير الرضا بإرادة الثواب أو بالثواب نفسه، لا شك أنه تحريف للكلم عن مواضعه. ويا سبحان الله، كيف يثبت الله لنفسه أنه رضي ونحن نقول لا؟ رضي يعني أتى، أو رضي يعني أراد أن يثيب. أنحن أعلم بالله من نفسه؟ أبدا والله، ما نحن أعلم. إذن نحن نثبت الرضا لله حقيقة، وأنه صفة من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته. ولكن هل رضاه كرضانا؟ لا، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أن سمعه وبصره وحياته وعلمه وقدرته لا تماثلها قدر المخلوقين، وكذلك هو لا يماثل المخلوقين، فكذلك الرضا والفرح والعجب وغيره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اتصاف الله عز وجل بالفضل العظيم، العظيم في كميته، العظيم في كيفيته. أما في كيفيته في كميته فإن الله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وجعل جزاء الحسنة 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. وأما في كيفيته فقد قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إنما أداة حصر، والحصر عند العلماء إثبات الحكم للمحصور فيه ونفيه عما سواه، إذن فهو بمنزلة نفي وإثبات وله طرق، يعني الحصر ليس له طريق واحد فقط، له طرق، منها إنما، ومنها تقديم ما حق التأخير، ومنها النفي والإثبات مثل لا قائم إلا زيد، ومنها إذا كانت الجملة اسمية معرف طرفها، إذا كانت الجملة اسمية معرفا طرفها. نعم، وهذا معروف في كتب البلاغة. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني ما الشيطان إلا مخوف لأولياءه. وقوله ذلكم تضمن إشارة، أي رحمك الله، أي مشارا إليه ومخاطبا، تضمن إشارة ومخاطبا. الإشارة ذلكم ذا، والمخاطب الخطاب الكاف. الإشارة بحسب المشار إليه، والكاف بحسب المخاطب. فإذا طلبنا من خالد النزال أن يشير إلى جماعة مخاطبا جماعة من الذكور، أن يشير إلى جماعة من الذكور مخاطبا جماعة من الذكور، ها؟ أولئك لا، أولئكم، لأن المشار إليه جماعة أولئك، والمخاطب جماعة تأتي بالميم كذا. وإذا طلبنا من خليل أن يشير إلى جماعة ذكور مخاطبا جماعة إناث، نعم، أن يشير إلى جماعة ذكور مخاطبا جماعة إناث. اصبر يفكر. عبد الملك، أن يشير جماعة الذكور مخاطبا جماعة إناث، أولئكن، أولئكن هكذا يقول، صح؟ صحيح صحيح. أولئك مشار إليه جماعة الذكور، كنا النون للنسوة، أولئكن، ها؟ لا لا مشدده. طيب إذن معناه لازم ناخذ تمارين ما دام المساله هكذا. طيب اشر الى اثنين مخاطبا اثنتين. خالد اشر الى اثنين مخاطبا اثنتين. ها؟ ايش ذلكما؟ خطأ. عبد الله ذانكما صح؟ ذاني هذا مثنى والكاف وميم ألف مثنى مخاطب. طيب أشر يا خالد إلى جماعة نسوة مخاطبا جماعة نسوة.
ولاتي.
كيف ولاتي؟ ما جبت لي. لا تساجد. كيف؟ مش المطلوب؟
نسوة خاطب مجموعة
نسوة. طيب مفشيرة إلى نسوة تخاطب جماعة نسوة. صحيح أولئكن. طيب يلا يا فؤاد أشر إلى مثنى مؤنث مخاطبا جماعة ذكور. ايش تينك؟ لماذا نصبت تي؟ تانكم صح؟ صحيح. لا صحيح. مثنى مؤنث. ايه تان. ايه المخاطب جماعة ذكور صح. طيب على كل حال انتبهوا يا جماعة، اسم الإشارة يراعى به ايش؟ لا، يراعى به المشار إليه، والكاف يراعى بها المخاطب. في اللغة العربية ثلاث لغات: اللغة الأولى أن يراعى المخاطب إفرادا وتثنية وجمعا مذكرا ومؤنثا، فتقول ذلك مخاطبا رجل واحد، ذلك امرأة واحدة، ذلكما مخاطبا اثنين ذكور أو إناث، ذلكن مخاطبا جماعة نسوة، ذلكم مخاطبا جماعة ذكور. فالكاف تتبع المخاطب، اسم الإشارة يتبع المشار إليه. أنا قلت في اللغة العربية بالنسبة للكاف ثلاث لغات: الأولى أن يراعى المخاطب في الكاف وتحول إلى حسب المخاطب، الثاني أن تكون بالكاف المفردة مفتوحة بالمذكر مكسورة بالمؤنث، فتقول مخاطب جماعة ذكور ذلك، مخاطب اثنين ذلك، مخاطبا واحد ذلك. في النسوة كاف مفردة لكن مكسورة، تقول ذلك تخاطب امرأة واحدة، ذلك تخاطب امرأتين، ذلك تخاطب جماعة نسوة. هذه كم لغة؟ لغتان. الثالثة فتح الكاف مطلق، فتقول لأي واحد خاطبه تقول ذلك، وهذا باعتبار المبتدئين أسهل، افتح الكاف ولا قلتك أحد قل هذه لغة. نعم. طيب يقول عز وجل إنما ذلكم، وش راعى هنا؟ راعى في اسم الإشارة المشار إليه هو الشيطان واحد، وراعى في الكاف الجماعة المخاطبين، فقد إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. الشيطان يجوز في إعرابها وجهان: الوجه الأول أن تكون خبرا للمبتدا ذا، والثاني أن تكون بدلا منه أو عطف بيان. فعلى الأول يكون جملة يخوف في موضع نصب على الحال، وعلى الثاني تكون جملة يخوف خبر المبتدا، خبر المبتدا، وكلاهما صحيح. فالشيطان يخوف أولياءه، وقول يخوف هي معروف أنها تنصب مفعولين، تنصب مفعولين بالتحويل. أين المفعول الأول؟ المفعول الأول محذوف وتقديره يخوفكم أولياء، وأولياء هنا هي المفعول الثاني. وليس معنى أن يخوف أولياءه، المعنى أنه يخوف الناس من أولياء، فيكون المعنى يكون على هذا المفعول الأول محذوف والثاني هو الموجود، والتقدير يخوفكم أولياء أي يعظمهم في صدوركم حتى تخافوهم وتتركوا الجهاد وتتركوا الدعوة لأنكم تخافون منه بسبب تخويف الشيطان. وقول أولياء، من أولياؤه؟ أولياء الشيطان كل مجرم وفاسق وملحد وكافر، هؤلاء هم أولياء الشيطان، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا قبله يقول الله عز وجل ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فكل كافر ملحد فاجر فهو من أولياء الشيطان. وقوله فلا تخافوهم أي لا يؤثر فيكم تخويفة فتخافون منهم، وخافوني إن كنتم مؤمنين، لا تخافوهم فيؤثر عليكم هذا بترك الجهاد، وخافوني فلا تتأثروا بهم وجاهدوا ولا هم منكم إن كنتم مؤمنين. هذه إن شرطية، وقد مر علينا أن لعلماء العربية فيها وجهان. الوجه الأول أنها جملة شرطية لا تحتاج إلى جواب لأنه مفهوم مما سبق، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. والثاني أنها تحتاج إلى جواب، وأن جوابها محذوف معلوم مما سبق، أي فلا تخافوهم إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم. طيب، في هذه الآية الكريمة بيان شدة عداوة الشيطان لبني آدم، حيث يرعبهم ويخوفهم بأوليائه. ومن فوائدها أن الشيطان يدافع عن أوليائه، بل يهاجم بهم لقوله يخوفكم أوليائه. ومن فوائدها أنه يجب على المؤمن أن لا يخاف من أولياء الشيطان لقوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإن قال قائل الخوف أمر طبيعي يعتري الإنسان عندما يرى ما يخاف أو يسمع به ولا يستطيع مدافعته، فالجواب عن ذلك إن قال بل يستطيع مدافعته بأن يشق طريقه الذي أوجب الله عليه ولا يهتم بأحد. وإلا فمن المعلوم أن طبيعة الإنسان الخوف مما يكره، لكن نقول امضي لسبيلك ولا تلتفت. فقول فلا تخافون وخافوني أي لا يؤثر خوفهم فيكم شيئا، وخافوني لأنكم إن تركتم الجهاد عذبتكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه كلما قوي إيمان الإنسان بالله قوي خوفه منه لقوله إن كنتم مؤمنين. ومن فوائدها أيضا أنه كلما قوي الإيمان بالله قوي الخوف منه وضعف الخوف من أولياء الشيطان لقوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم اعلم أن العلماء رحمهم الله قالوا إن الخوف ينقسم إلى أقسام. الخوف الأول خوف العبادة، وهو خوف السر الذي يخاف الإنسان فيه شيئا خفيا، كخوفه من الميت، من الولي الميت، أو من الشيطان، أو ما أشبه ذلك. وهذا عبادة ولا يجوز إلا لله عز وجل. الثاني خوف طبيعي يعتري الإنسان بسبب وجود ما يخاف منه، وهذا لا يلام عليه العبد إلا أن يكون سببا في ترك واجب أو وقوع في محرم، وإلا فإن العبد لا يلام عليه. وقد وقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال الله عن موسى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. وقال سبحانه وتعالى يخاطب موسى حينما ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، قال: خذها ولا تخف. وقال عن موسى حينما اجتمع السحرة له، قال: فأوجس في نفسه خيفة موسى. وقال عن إبراهيم لما جاءت الملائكة ولم يأكلوا، نعم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف. والآيات في هذا كثيرة. فالخوف الطبيعي من طبيعة الإنسان ولا يلام عليه العبد إلا إيش؟ إذا تضمن ترك واجب أو فعل محرم. القسم الثالث خوف الجبناء، خوف الجبناء، وهذا هو المشكل. الجبان يخاف من كل شيء، حتى لو حركت الريح سعفة لقال: هذا صوت مدافع. لماذا؟ لأنه جبان. ولهذا لا يأتيه النوم، كما قال تعالى فيما سبق: ثم أنزل عليكم من بعد الغم آمنة النعاس. هذا القسم الثالث يجب على المؤمن أن يطارده ما أمكن، أن يطارده ما أمكن، لأن المؤمن ليس بجبان، المؤمن قوي. ومن أكبر أسباب دفعه أن يذكر الإنسان ربه عز وجل، فإن بذكر الله تطمئن القلوب وتزول الكروب وينشرح صدر المرء ويزول عن الخوف والرعب والذعر. فهذه أقسام الخوف، كم؟ خوف عبادة، وخوف طبيعة، وخوف جبن. نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخوف من مقتضيات الإيمان ومستلزماته، بقوله: إن كنتم مؤمنين. ثم قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. في قوله يحزنك قراءتان: القراءة الأولى يحزنك من الثلاثي حزنه يحزنك، والقراءة الثانية يحزنك من الرباعي أحزنه. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي يسارعون إليه، ولكنه عدى يسارع بالثي إشارة إلى أن هؤلاء يسارعون إلى الكفر ويتوغلون فيه. انتبه، وهذا من باب التضمين. وقد مر علينا أن علماء النحو اختلفوا فيما إذا عد الفعل بغير الحرف المعتاد، فقال بعضهم إن التجوز في إيش؟ في الحرف، وقال بعضهم إن التجوز في الفعل. والفرق بين القولين أنه على القول الأول نحول معنى الحرف الموجود إلى الحرف المناسب للفعل، وعلى الثاني نحول الفعل إلى المعنى المناسب للحرف. فهمتم يا جماعة؟ وأوضح مثال من ذلك قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله. المعروف أن يشرب تتعدى بمن، وهنا تعدت بالباء، فقال بعض النحويين الباء بمعنى من، والتقدير يشرب منها عباد الله. وقال بعض العلماء يشرب بمعنى يروى، يروى. ومعلوم أن الري يستلزم الشرب، فتكون يشرب هنا دالة على معنى الشرب باللزوم وعلى الري، ويكون هذا أبلغ مما لو قلنا يشرب منها، لأن الإنسان قد يشرب ولا يروى. وهذا الأخير هو مذهب نحاة البصرة، أي أنهم يجعلون، أي أنهم يحولون الفعل إلى معنى إيش؟ مناسب للحرف، ليكون الفعل دالا على معناه اللفظي وعلى معناه التضمني أو المعنى اللزومي. طيب نعم محمد. نعم نعم.
قاعده
هذه
مطلقه ان كل ما صح ان
يكون بدلا صح ان يكون عطفا. هنا من المستثنى قال ابن مالك وصالحا لبدليه يرى في غير نحو يا غلام يا عمرا ونحو بشر تابع البكري وليس ان يبدل بالمرضي، في هاتين المسالتين فقط. نعم ايش؟ نعم. هل الخوف محقق؟ طيب إذا كان محققا فإن الجماعة تسقط عنه، وحينئذ لا يكون ترك واجب. ما دام وجوب الجماعة يسقط بالخوف بقي الآن غير واجب عليه. نعم 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 نعم. الجبن بارك الله فيك نوعا جبن طبيعي وهو الأول الخوف، أما الجبن الذي يؤدي إلى ترك الواجب هذا ما يمكن. نعم اي لكن فرق بين هذا وهذا. زيادة إيمان المؤمن بالمصائب زيادة إيمان بالقدر ورضا بما صنع الرب، أما إيمان الكافر فهذا إيمان ضرورة. ولهذا فلما نجاهم البر إذا هم يشركون، إيمان ضرورة مو بإيمان رضا واقتناع وتسليم. المؤمن يرضى ويقتنع ويسلم فتجد من شرح الصدر، أما ذاك لا، إنما يؤمن من أجل حصول غرضه الدنيوي فقط، ولهذا إذا حصل له غرضه الدنيوي عاد إلى ما كان عليه. واضح؟ نعم.
أيهما أصح قولين، قول التضمن
أو قول التناول؟ الذي أرى أن الأصح القول بالتضمن أو بالتضمين، لكن القول بالتضمين ما يتسنى لكل واحد، إنما يفهمه شخص طالب علم يفهم التلازم بين المعنى المراد وبين المعنى الذي يدل عليه ظهر اللفظ، فهو فيه صعوبة. ولهذا نقول إن عجزت عن التضمين فاجعل الحرف مؤولا بحرف يناسب المذكور.
كيف نضمن
يدخلون فيه، يدخلون في الكفر مسارعين. واضح؟ نعم. ما هي ما ذكر
بفتحها تحقيق اليوم فتحها وخافوني
ما ذكر ما ذكر يعني حذف اليوم حذف اليوم حذف الياء أو بقاؤه ما عندي ما ذكر بها
يعني لم
احنا
بعد فيها
لا يا يعني يروى بسببه
ويشرب بسببه
لا يشرب منها بعض يعني. من للتبعيض
والباء السبب
اي نعم واضح اي نعم طيب عبد الله يصل يعني ومن اتبعك المؤمن حسبهم الله يصل
اذا كان معطوف على الكاف هل يجوز العطف على ضمير
المفعول كيف يجوز مع الفاصل قول واحد مع الفاصل يجوز قول واحد اما مع عدم الفاصل ففيه خلاف والصحيح الجواز واتقوا الله الذي تساءلون به ها. نعم وارحامي وكفون به والمسجد الحرام يقرأ ايش من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر تكلمنا على هذه الجملة من الآية وقلنا إن قوله تعالى في الكفر خلاف ما يتوقعه السامع إذ أن المسارعة تتعدى بإذا كما في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وهنا جاءت في مكان إلى واختلف العلماء في مثل هذا التركيب هل التجوز بحرف الجر أو بالفعل الذي تعدى بحرف الجر على قولين أحدهما أن التجوز بحرف الجر يعني أننا نقدر حرفا مناسبا للفعل فنقول في بمعنى إلى والثاني أن التجوز في الفعل بمعنى أن نضمن الفعل معنى يتعدى بفي وقلنا إن الثاني أولى وأدق وأعمق فيضمن يسارعون فيه إيش يدخلون فيه بسرعة يدخلون فيه بسرعة فإذا فسرنا يدخلون فيه بسرعة تضمن المسارعة والدخول في الشيء
وقوله في الكفر: أصل الكفر الستر، ومنه الكفر الكفر، وهو وعاء طلع طلع النخل، وهو معروف لدى الجميع، ولكنه في الاصطلاح هو جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو جحد بعضه، أو ترك ما يستلزم الكفر بتركه. هذا تعريف الكفر: جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو حرفا واحدا من كتاب الله، نعم، أو جحد بعضه ولو حرفا واحدا من كتاب الله، أو ترك العمل الذي يستلزم تركه الكفر، يعني مثل الصلاة فتركها كفر وإن لم يجحد وجوبها. إنهم لن يضروا الله شيئا، الجملة هنا محلها مما قبلها تعليل، محل تعليل أي مهما ساروا في الكفر فإنهم لن يضروا الله شيئا. وقول لن يضروا الله أي لن يلحق الضرر به جل وعلا، وتقدس عن أن ينال بضرر. وفي الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الله تعالى قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وقول شيئا لن يضر الله شيئا هذا عام، هذا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني لن يضر الله أي شيء، لا في ذاته ولا في ملكه ولا في أسمائه وصفاته ولا في غير ذلك، لن يضر الله شيئا أبدا. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي أشرنا إليه آنفا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. ثم قال تعالى: يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي يريد الله سبحانه وتعالى بكفرهم أن لا يجعل لهم حظا أي نصيبا في الآخرة. والإرادة هنا إرادة كونية، أن يريد أن يشاء الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي أن لا يصير لهم نصيبا في الآخرة لا قليلا ولا كثيرا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. ثم قال تعالى: يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي يريد الله سبحانه وتعالى بكفرهم أن لا يجعل لهم حظا أي نصيبا في الآخرة. والإرادة هنا إرادة كونية، أن يريد أن يشاء الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي أن لا يصير لهم نصيبا في الآخرة لا قليلا ولا كثيرا. وهكذا كل كافر ليس له نصيب في الآخرة، المؤمن له نصيب في الآخرة لكن قد يسبق بعذاب وقد يسبق. ثم قال: ولهم عذاب عظيم، لهم أي لهؤلاء الذين يسألون الكفر، عذاب أي عقوبة، عظيم أي ذو عظمة، وعظمة كل شيء بحسبه، ففي مقام المدح تكون العظمة مدحا، وفي مقام الذم تكون العظمة ذما. فقوله تعالى: هذا إفك عظيم، هكذا جاء في القرآن، ها؟ في أي آية؟ هذا بهتان عظيم. سبحانك هذا بهتان عظيم. كلمة عظيم هنا من باب الذم، ولها عرش عظيم من باب المدح. المهم من العظم في كل موضع عند حسب، قد يكون مدحا وقد يكون ذما. هنا العقوبة لا شك أنها مكروهة عند الإنسان أن يعاقب، فهي بالنسبة لعدل الله أو لفعل الله عدل، وبالنسبة للمخلوق المعذب قبح وذم. في هذه الآية الكريمة من الفوائد تهديد هؤلاء الذين يسارعون في الكفر لقوله ولا يحزنك إنهم لن يضروا الله، أي لا يهمنك أمرهم فسوف يعذبون. ومنها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق، لأنه يحزن هؤلاء الذين يسارعون في الكفر، ولولا حرصه عليه الصلاة والسلام ما حزن لكفره. ومنها بيان ما يلحق النبي صلى الله عليه وسلم من الهم أو من الحزن لعدم إسلام الأمة، وذلك لمحبته للخير عليه الصلاة والسلام. حتى الذين يسارعون في الكفر يحزنه عملهم لأنه يود أن يسلموا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ما يقع فيه سفهاء بني آدم من الخطأ والخطل لكون هؤلاء يسارعون في الكفر مع أنه ضرر عليهم وهلاك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة انتفاء الضرر عن الله، وأنه لا تضره معصية العاصي كما لا تنفعه طاعة الطائعين لقوله إنهم لن يضروا الله شيئا. فإن قيل إن الله قد أثبت أن بعض عباده يؤذيه في قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وفي قوله في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فكيف نجمع بين نفي الضرر وإثبات الأذية؟ فالجواب أن يقال لا يلزم من الأذية الضرر، فقد يتأذى الإنسان بالشيء ولا يتضرر به. أرأيت لو صلى إلى جانبك أو جلس إلى جانبك رجل قد أكل بصلا وثوما، فإنك تتأذى بما معه أو برائحته ولكن لا تتضرر، ولكن لا تضرر، فلا يلزم من الأذية الضرر. وحينئذ لا معارضة بين نفي الضرر عن الله عز وجل وإثبات الأذية. ومن فوائد هذه الآية بيان غنى الله عز وجل عن كل من سواه لقوله إنهم لن يضروا الله شيئا. ومن فوائدها إثبات الإرادة لله عز وجل لقوله يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة. وقد قسم العلماء إرادة الله تعالى إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فالكونية هي ما يتعلق بفعله، والشرعية ما يتعلق بشرعه. طوال الكونية بمعنى المشيئة، والشرعية بمعنى المحبة. الكونية يلزم فيها وقوع المراد، والشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد. أفهمتم؟ فإذن الفروق كم؟ ثلاثة. الأول أن الإرادة الكونية تتعلق بفعله، والثانية بشرعه. ثانيا الكونية بمعنى المشيئة، والشرعية بمعنى المحبة. الثالث الكونية يلزم فيها وقوع انفراد، والشرعية لا يلزم. طيب، فإذا قال قائل ما تقولون في إيمان أبي بكر، أهو مراد بالإرادة الكونية أو الشرعية؟ والجواب الأخ أدي وراك يا سليم. أين إرادة كونية وشرعية؟ صحيح صحيح، لأنه وقع بالإرادة الكونية، ولأنه متعلق بالشرع فيما يحبه الله. طيب، وما تقول في إيمان أبي لهب؟ مراد شرعا لا كونا، لا كون، لأن الله لو أراده كونا لكان. تمام. طيب، وما تقول في كفر المسلم؟ نعم، هل هو مراد لا أو لا؟
أول شيء يكون مسلم ثم يكفر.
أين
إرادة كونية؟
كونية.
الله عز وجل إرادة لا.
لا، هو الآن مسلم. ما تقول في كفر؟
يعني
هو الآن مسلم.
مسلم.
نعم.
هل إرادة شرعية؟
يريد الله منه أن يكفر شرعا؟
الشرع لا يلزم التحقق.
طيب، المهم الآن هذا مسلم، مسلم، فما تقول بالنسبة لكفره؟ كفره وهو حال وهو الآن مسلم، هل هو مراد شرعا أو مراد كونا؟ كون. يلا بن داود، ليس مرادا لا كونا ولا شرعا. واضح؟ لأنه الآن مسلم ما كفر، لو أراد الله أن يكفر لكفر. وهل هو مراد شرعا كفره؟ لا. إذن هذا انتفى فيه الإرادتان، وإيمان المؤمن اجتمع فيه الإرادتان، صح؟ طيب، إيمان الكافر في الإرادة الشرعية، كفر الكافر الكونية، غير مراد، هو مراد كونا غير مراد شرعا، وإيمان الكافر مراد شرعا غير مراد كونا، وإسلام المسلم مراد كونا وشرعا، وكفر الكافر ليس مرادا كونا ولا شرعا. ها؟ كفر الكافر مراد كونا لا شرعا. طيب، واضح الآن؟ إذن فيه ما تجتمع فيه الإرادتان، وما تنتفي فيه الإرادتان، وما فيه الإرادة الشرعية فقط، وما فيه الإرادة الكونية فقط. عرفتم؟ وهذا التقسيم لا تظن أنه مجرد تزيين، التقسيم هذا مهم، لأن من الناس من قال إن المعاصي غير مرادة لله لا كونا ولا شرعا، مع أنها واقع، فيقولون إن معصية العاصي غير مرادة لله لا كونا ولا شرعا. نوافقهم على إيش؟ على شرعا، غير مرادة شرعا لكنه مرادة كونا. طيب، ولهذا يقولون كل المعاصي فهي محبوبة لله. ليش؟ قال لأن الله أرادها كونا، فإذا أرادها كونا لولا أنه يحبها ما أرادها. وعلى هذا يتبين أن هذا التقسيم ليس مجرد وشي وتزيين لللفظ، بل وراءه أمر معنوي. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حظ للكافر في الآخرة لأنه مخلد في النار، لقوله يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة. ومن فوائدها بالمفهوم أن الكافر قد يكون له حظ في الدنيا وكفره لا يمنعه من الحظ في الدنيا. فإن قال قائل إن الله قال في كتابه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، فهذا يدل على أن الكافر لا يحصل له نعيم في الدنيا. قلنا نعم الأصل أن لا يحصل له نعيم في الدنيا، هذا الأصل، لكنه قد ينعم استدراجا كما قال تعالى والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ومن فائدة هذه الآية الكريمة إثبات الآخرة وأنها حق، وأن الناس ينقسمون فيها إلى قسمين، منهم من له نصيب ومنهم من لا نصيب له، لقوله في الآخرة. ومن فوائدها إثبات العقوبة لهؤلاء الكفار، فليس حظهم أن لا يجدوا حظا في الآخرة، بل لا يجدون حظا في الآخرة ومع ذلك يعذبون. ليت الأمر أن يحرموا من النعيم أو من الحظ والنصيب، بل الأمر أشد. ولهذا يقول يا مالك ليقضي علينا ربك، نستريح. وقال الذين كفروا في النار لخزنة جهنم إيش؟ ندعو ربكم. وقال الذين كفروا إيش؟ لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، نسأل الله العافية. ثم قال تعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. هذه الآية صلتها بما قبلها أنها كالتوكيد لها، قوله إن الذين اشتروا الكفر أي اختاروا الكفر على الإيمان، وإلا فإن الكفر ليس سلعة يباع ويشترى، فالاشتراء هنا بمعنى الاختيار وترك الطرف الآخر. وقوله اشتروا الكفر بالإيمان، إذا قال قائل هم لم يؤمنوا، قلنا لكن اختيارهم للكفر أخرجهم من الفطرة التي كانوا عليها وهي التوحيد، فهم اشتروا الكفر بعد الإيمان. وسبق معنى الكفر. وأما الإيمان فإنه في اللغة قيل التصديق، واستدلوا لذلك بقوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، وقيل الإقرار، والإقرار أخص من التصديق. واستدل هؤلاء بأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فلا بد أن تتعدى بما تتعدى به. ومن المعلوم أن الإيمان لا يتعدى كما يتعدى التصديق، فإنك تقول صدقته ولا تقول آمنته، لا تقول آمنته. إذن فليس معناهما واحدا، بل معنى الإيمان الإقرار، وهذا في اللغة. أما في الشرع فهو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، ليس مجرد الإقرار بإيمان، بل لا بد من أن يقبل ما جاء به الرسول ويذعن له. ولهذا لم يكن أبو طالب مؤمنا مع أنه مقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يقبله ولم يدعن له فلم يكن مؤمنا. وإذا كان هذا هو الإيمان أي الإقرار المستلزم للقبول والإذعان فإنه يتضمن جميع شرائع الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان شامل للاعتقاد وقول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب أيضا. عمل القلب والجوارح وقول اللسان واعتقاد القلب أربعة أشياء كلها من الإيمان. إنهم نعم إن لن يسعوا الكفر لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم. لن يضر الله شيئا كالآية السابقة تماما. ولهم عذاب أليم هنا قال إنه أليم وهنا قال إنه عظيم. فيجتمع في عذابهم والعياذ بالله العظم ها والألم. وأليم هنا بمعنى مؤلم بمعنى مؤلم وليست بمعنى شديد فهي بمعنى اسم الفاعل من الرباعي من آلمه ومؤلمه إيلاما فهو مؤلم. وهل يأتي فعيل بمعنى مفعل؟ مثاله لا نبيه بمعنى نابه. أحمد ها صح السميع بمعنى مسلم على حد قول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوم. الداعي السميع يعني المسلم. في هذه الآية الكريمة بيان شدة رغبة الكفار بالكفر لأنهم اشتروه اشتراء والمشتري طالب للسلعة نعم فهم يأخذونها والعياذ بالله عن رغبة يأخذون الكفر عن رغبة. ومن فوائد الآية الكريمة بيان خسران هؤلاء حيث أخذوا الكفر بدلا عن الإيمان وهذه أخسر صفقة على وجه الأرض أن يأخذ الإنسان الكفر بالإيمان طائعا طيبة به نفسه والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة بيان كمال الله عز وجل وأنه لا تضره طاعة معصية المعاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين لقوله إنهم لن يضروا الله شيئا. ومن فوائدها كمال سلطان الله حيث إن هؤلاء الذين اختاروا الكفر على الإيمان لم يضروا الله شيئا مع أن المعروف أن الملك كلما قلت جنوده ضعفت قوته إلا الله عز وجل فإنه لا يضره شيء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عذاب هؤلاء الذين اختاروا الكفر على الإيمان عذاب مؤلم ولذلك قال الله تعالى وهم يصرخون فيها يصارخون ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل نعم نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فينادون توبيخا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ثم قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ولا يحسبن الذين كفروا أي لا يظن الذين كفروا وفيها قراءة ثانية السبعية ولا تحسبن الذين كفروا. وقوله أنما نملي لهم أي نمهلهم عن الأخذ بالعقوبة خيرا أو خير؟ خير لأنفسهم. وهنا يقع تساؤل، لماذا كانت خير مع أنه قال نملي، والفعل المضارع ينصب المفعول به؟ أن ما نريد، لكن أن ما هنا ما اسم موصول ولا أن ما حرف حصر؟
ما اسم موصول اسم
نعم صح. إذن يكون التقدير أن الذي نملي لهم خير، أن الذي نملي لهم خير، مع أن عندي مرسومة متصلة بأن. نعم، وهذه فصورتها صورة الحصر، ولكن هذا لا يمنع من أن تكون اسما موصولا، لأن العلماء اتبعوا في رسم المصحف الرسم العثماني، وإلا لو مشينا على القاعدة الموجودة الآن لكتبت أن وحدها وما وحدها. قال الله تعالى إنما نملي لهم، هذه إنما أداة حصر، إنما نملي لهم أي نمهلهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قول ليزدادوا إثما، اللام للتعليل باعتبار فعل الله، يعني أنه عز وجل يملي من أجل زيادة الإثم، وللعاقبة باعتبار حال المشركين أو الكافرين، لأنهم ما كفروا لأجل أن يزدادوا إثما، ولكن كفرهم كان سببا لزيادة الإثم. وقوله ليزدادوا إثما أي إلى إثمهم، لأن الرجل إذا كفر 10 أيام وزاد يوما زاد كفرا، إذا زاد 10 أيام أخرى زاد أكثر، وهكذا. فهم والعياذ بالله لا يستفيدون من دنياهم، بل يزدادون بذلك كفرا، ولهم عذاب مهين، مهين مذل من الإهانة، وذلك لأنهم إنما كفروا استكبارا وعلوا، فعوقبوا بعذاب يذلهم ويهينهم. يقول عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا إلى آخره. من فوائد هذه الآية أنه يجب على الإنسان أن لا يظن أن إمهال الله له خير له. من أين تؤخذ؟ من النهي، والأصل في النهي التحريم، فلا يجوز للإنسان أن يغتر بإمهال الله له. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل بحكمته قد يستدرج بعض الخلق فيعطيه النعم تترى، وذاك متجاوز لحدوده، ليبلغ في الطغيان غايته، حتى إذا أخذه لم يفلت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد. فإن قال قائل هل تقيسون العاصي على الكافر بمعنى أنه قد يمهل له وهو مقيم على المعصية؟ نعم، قد نقول بالقياس بجامع أن كل واحد منهما أمهله الله ولم يعاقبه، وقد نقول بعدم القياس، وذلك لأن الكفر أعظم من الفسوق. ولكن من رجع إلى ظاهر القرآن تبين له أنه حتى الفاسق ربما يمهل له، في قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يعتبر في عمره وهل هو قد أمضاه في طاعة الله فليبشر بالخير، وإن أمضاه في معصية الله والله تعالى يدر عليه النعم فليعلم أن هذا إيش استدراج. نعم فليعلم أنه استدراج. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الإنسان قد يغتر بظواهر الحال ولو كان من المتقين، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالإنسان قد يغتر بظاهر الحال ويقول إن الله لم ينعم علي نعمة إلا لأنني أهل، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. طيب من فوائد الآية الكريمة إثبات زيادة الآثام بقوله ليزدادوا إثما، فتدل بالمفهوم على زيادة الإيمان كذا، لأنه إذا زادوا إثما فما نقص أن الإثم كان زيادة في الإيمان، ولهذا قال أهل السنة إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العقوبة المذلة لهؤلاء بقوله ولهم عذاب مهين. ومن فوائدها أيضا أن الجزاء من جنس العمل، فإن هؤلاء لما استكبروا على الخلق وعلوا عليهم أذلهم الله. ثم قال أنت الوقت ترى أنا ما معي ساعة ها خلاص. طيب يا خي ايش لا نعم أقره غير أقر به، أقره يعني لم ينكر عليه، وأقر به اعترف به. لكن الإقرار أعظم أخص، ليس كل مصدق مقرا، يعني يصدق في نفسه شيء. نعم
عدم المطابقة بين التصديق والإيمان، هل هو مبرر أن نقول بأن الإيمان هو الإقرار والتصديق؟
هل هو
مبرر يعني عدم المطابقة؟
اي
وإذا كان هو كذلك فما الجواب عن قوله وما أنت من لنا؟
وإيش
الجواب عن قول لا يعقوب؟
اي نعم اي واضح لأنه مصدق، هنا مؤمن بمعنى مصدق، فالإيمان إذا تعدى باللام صار بمعنى التصديق،
صار بمعنى التصديق باللام.
اي باللام.
طيب أقول أحسن الله يكون عدم المطابقة بين الإيمان والتصديق.
نعم
يعني هل جعلنا نقول بأن الإيمان لا يتم
عليه؟ اي نعم نعم، الإيمان معدى بالباء كما هو الإيمان بالله وملائكته إلى آخره، لا يطابق الإيمان بالتصديق. هنا هذا البحث الحقيقة ما رأيت أحد بحثه وسدد فيه إلا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، وأنكر على من قال إن الإيمان هو التصديق. نعم
بالنسبة للكافر علي عندما تشاهد ذكر
تتأسف عليه
من له الإيمان؟
ولو عرفت مثلا واحد في
مثلا تدعو له؟ نعم تقول الله مهدي الله مهدي
تدعو له؟
اي نعم كيف ما تعلم؟
طيب بالنسبة لشيخ اللي عالم
لا سيما إذا كان من الرؤساء، لأن الرؤساء إذا هداهم الله اهتدى بهم أمة.
إذا كان الإنسان عارف إنجليزي ودرس مثلا إنجليزي يعني يجب عليه أن يبلغه للكفار
فرض كفاية، تبليغ فرض كفاية. نعم.
قلت رأيت يا شيخ يحسن
ما أعرف اللي عندي ما ذكر كس السين يقول تحسبني بس يعني كل اللي عندي ما في ها ما يقرا قبله قبله
من كان فاجر تفسير
إيه. اقرا معه
قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم املاء طول العمر وغرض العيش والمعنى لا يحسبن هؤلاء الذين يخوفون المسلمين فان الله قادر على اهلاكهم وانما يطول اعمارهم ليعملوا المعاصي لا لانه خير لهم وقالوا انما نملي لهم بما اصابوا من الظهر يوم الوفد لم يكن ذلك خيرا لانفسهم
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا هذا مبتدا المناقشة نعم قبلها نعم قال الله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا إلى آخر الآية. الخطاب في هذه الآية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تصح لكل من يتأتى خطابه لا يصح. طيب ما الذي يفيده هذا النهي؟ يعني يفيد حزن النبي عليه الصلاة والسلام على عدم هؤلاء الإسلام هؤلاء الكفار وعلى مسارعتهم في الكفر. قوله يسارعون في الكفر لماذا عدى يسارعون بفي مع أن المعروف أنها تعد بإلى؟ نعم أشرف المعروف أن يسارع تتعدى بإلى مثل وسارعوا إلى مغفرة فلماذا عديت هنا بفي؟ ما حضرت
قد يكون بقى يا شيخ أنه إذا وصلوا
لكن كيف نخرج يعني أنها عدت بفي مع أنها تعد بإله؟ ما هو واضح الله أنك تريد معنا لكن لم تصل التعبير عنه. سليم
مر علينا في الدرس أن في بمعنى إلى،
في بمعنى إلى، أحسنت، هذا وجه. الثاني
معنى يسارعون يقعون.
شيخ
يسد المصارعة والدخول في الكفر.
نعم، يعني إذن التغنين هنا بالفعل لا بالحرف. على المعنى الأول التغنين بالحرف ضمن معنى إلى، وعلى الثاني التغنين في الفعل. طيب أيهما أفصح يا خالد؟ أفصح، يتضمن المعنى وزيادة. طيب هل لك أن تأتي بمثال سوى هذا يوضح الموضوع؟ نعم، أين يشرب بها عباد الله؟ يشرب تتعدى بإيش في الأصل؟ بمن؟ طيب، وهنا عدت بالباء، خرجها على وجهين. هذا وجه، يعني الباء ضمنت معنى من. منها
عين،
عينا يشرب،
ويروى بها
عينا، إيه يروى بها. وإذا قلنا يروى بها فيتضمن الشرب، لأنه لا رية إلا بعد الشرب. واضح؟ ما احتاج للتذكر فيها. طيب كيف نجمع بين قوله تعالى إنهم لن يضروا الله شيئا وبين قوله تعالى والذين إن الذين يؤذون الله ورسوله؟ نعم، لا يستلزم من الأذية أن يكون فيها ضرر. قد يتأذى الإنسان بشيء ولا يتضرر به، مثل لا ما نريد مثال بالنسبة لله ورسوله، عادي طبيعي عادي.
قد يتكلم الإنسان عن الآخر ولكن لا يؤذيه
بكلامه ولا يضر. طيب هذا معنى، هذا معنى حسي. جلس إلى جنبك رجل آكل ثوما،
قد أتأذى من الرائحة،
لا قد نعم،
ولكن لا يضر.
صح. إذن الآن عند المثل معنوي، يتكلم على الإنسان ويؤذيني بكلامه ولكن لا يضر. يأكل مثلا، يجلس إلى جنبه واكل ثوما، أتأذى به ولكن لا أتضرر. إذن لازم من أذيه الضرر، وبهذا لا يكون هناك تعارض بين هذه الآية وبين قوله إن يؤذون الله ورسوله. يرى حجاج، ما معنى أن لا يجعلهم حظا في الآخرة؟ طيب نصيبا، كلمة حظا هنا هل هي للعموم ولا للخصوص؟ للعموم. بأي طريق كان العموم هنا؟ العموم له مواضع يعني طرق، فما هو طريق العموم هنا؟ أي ما هو التركيب الذي استفدنا منه العموم؟ لا يا أخي، لأن نكرة جاءت في سياق النفي، والقاعدة عبيد الله ما تعرفها؟
ما فهمت السؤال. طيب يعني بأي طريق حصل العموم؟ واضح الطريق هو أنها نكرة جاءت في سياق النكرة. ما معنى قوله اشتروا الكفر بالإيمان؟ خالد يعني أخذ الكفر بديلا عن الإيمان. طيب يقول علماء البلاغة إن في هذه الجملة مجاز بالاستعارة التصريحية التبعية أو الاستعارة المكنية، هل تعرف ذلك؟ نعم. أي نعم، يقول هذه يجوز أن تجعلها استعارة تبعية أو استعارة مكنية. ترى أنا ما درستكم إياها. نعم، لكن نشوف اللي عنده شيء من العلم. اجتهد، إما تفضي وما تصيب. نعم.
ومع ذلك الله عز وجل قال إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، فهذه استعارة، يعني كأنه وضع الكفر
شبه
الكفر بالشيء الذي يشترى
بالسلعة تشترى. طيب ها، فالسعارة فحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه. الله ما عندك من البلاغة زكي. أي شبه الكفر بالسلعة التي تباع وتشترى وحذف المشبه به. أي نعم، لكن رمز إليه بشيء من لوازمه وهو الشراء. طيب هذا على أنها مكنية، على أنها تصريحية تبعية
حذف المشبه وهو الكافر الذي اشترى.
لا، التصريحية التبعية معناه أنها تجرى الاستعارة بالفعل أو باسم الفاعل، يعني بشيء مشترك. فهنا اشتروا بمعنى اختاروا، فشبه الاختيار بالشراء، ثم اشتق من لفظ الشراء اشتروا على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. عرفتم؟ نعم، اتركوها ما دام ما انا ظننت ان فيه دراسة سابقة. طيب في قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إشكال نحو خالد. أنه رفع خير. نعم، خبر عنه. أين اسمها؟ الاسم الموصول. طيب هل الكتابة هنا في المصحف جارية على القواعد المعروفة الآن؟ ها، غير جارية على القواعد. ها، القاعدة المعروفة الآن أن النفس الأن عن ما، لأنها اسم موصول، وهنا كتابتها كأنها أداة حصر. هي أحسن. طيب ما معنى الإملاء؟ أن من نملي له، مش معنى نملي له أملى له نمهله، إنما نريده نمهله. اللام في قوله تعالى ليزدادوا إثما آدم زكريا، هل هي للتعليل أو للعاقبة؟ تعليل. يعني أن الله أمهلهم من أجل زيادة الإثم، فيكون الله تعالى قد أراد بهم شرا. فهد يعني باعتبار فعل الله يجوز أن نجعلها التعليم، وباعتبار فعلهم هم ما هم عليه تكون للعاقبة ولا بد، لأنهم لا يحبون أن تطول أعمارهم لأجل أن يزدادوا إثما، لكن الله عز وجل قد يحب ذلك، الحكمة تقتضي هذا.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد